صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أبدأها بتقرير أن الله عز وجل قد أقام هذا الكون على أساس من العدل، كما قال سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وما أرسل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم إلا من أجل إقامة العدل في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر خالصا رضي الله عنه، فأراد اليهود أن يقدموا له رشوة من أجل أن يخفف الخرص عنهم، قال: يا أعضاء الله، أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. يا إخوتي وأخواتي، إن الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه، فقال سبحانه: ما الله يريد ظلما للعباد، وقال سبحانه: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما ينبغي للمسلم أن يكون ظالما، ومن الظلم ما يكون بين الإنسان وبين ربه وأفحشه وأقبحه، الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ومن ظلم الإنسان لنفسه المعصية، أن يقترف المعاصي والآثام وأن يقتحم الذنوب ويحتقب الأوزار، هذا أيضا من ظلم الإنسان لنفسه. ثم الظلم الذي يكون من الإنسان للإنسان، هذا هو الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فالشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فما يكون بين العبد وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما يكون من ظلم الإنسان للناس. يا أيها الإخوة والأخوات، من الظلم العظيم قتل النفس بغير حق، هذا الذي يحدث في لإخواننا المسلمين في ليبيا في هذه الأيام، هو من الظلم العظيم ومن تعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته، حين يعمد حاكم لا يرجو لله وقارا إلى ضرب شعبه بالطائرات والقذائف المحرمة والرصاص الحي، ويسلط عليهم عصاباته ومرتزقة الناس من أجل أن يعيثوا في الأرض فسادا ويجوسوا خلال الديار فينتهك الحرمات ويروع الآمنين. لا شك أن هذا الحاكم المجرم هو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يخرج على الملأ فيلعن شعبه ومن تظاهروا ضده ومن كرهوا حكمه وراموا الخلاص من جوره وبطشه وطغيانه وإفكه وزوره وكذبه على الله عز وجل، يخرج على الملأ من غير حياء، يصور نفسه حكيما ويقول أنا المجد. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الخبال، ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان في نفسه كبيرا وهو عند الله صغير حقير. نعوذ بالله من الكبر والغرور الذي يجعل مثل هذا الشخص ينتفخ أشرا وبطرا ويرى نفسه كفرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يخرج على شعبه متوعدا مهددا وقد لبس لهم جلد النمر وهو أمام أعداء الأمة من اليهود والصليبيين قط أليف يفرضون عليه الإتاوات فيرضخ ويعطيها عن يد وهو صاغر، ويحاصرونه فيذل ويرضخ، ويطلبون منه أن يسلم أسلحته فيسلمها كاملة من غير سوء، ثم بعد ذلك يخرج على المساكين من شعبه تارة هو وتارة ولده، وكما قيل لا تلد الحية إلا حية، ومن يشابه أبه فما ظلم، من يشابه أبه في الإجرام والعتو والفساد والكبر والغرور، ويخرج على الناس يهدد الشرفاء والأبرار والطيبين. والإنسان يعجب من هذه الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان وتدعي أنها محافظة عليها داعية إليها، تصمت صمتا مريبا لأن الدم الذي ينزف دم مسلم، ولأن المحتجين على حكم ذلك الصنيعة ذلك المجرم المهرج إنما هم ناس مسلمون طيبون، وشعب يتوق إلى الخلاص، شعب يقول ربي الله، شعب يعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعب يريد أن يأتي عليه يوم يحلل فيه الحلال ويحرم فيه الحرام بعدما حكم نيفا 40 سنة بهذا المهووس الذي أخرج على الناس زبالات أفكاره وهو يدعي الحكمة وهو منها خواء والحكمة منه براء. وأخيرا كما قالت العرب رمتني بدائها وانسلت، يخرج على الناس ويتهمهم بأنهم مهووسون وأنهم يتناولون المخدرات وأنهم يأخذون حبوب الهلوسة، ومثل ما قال الفراعنة أمثاله الذين أسقطهم الله قبل أسابيع، وكان هذا يتباكى عليهم ويتفجع على ذهابهم، مثلما خرج هؤلاء يزعمون أن قلة مندسة وأن عملاء مأجورين هم الذين يحركون تلك المظاهرات، هذا أيضا يخرج على الناس بذات التهم وبنفس الأساليب كما قال ربنا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا الطواغيت والجبابرة الذين يريدون أن يلتصقوا بهذه الكراسي ويستمسكوا بها، هكذا يريدون للناس أن يكونوا كالقطيع من الغنم، يرضخون لهذه الذئاب البشرية ويبقون تحت حكمها آمادا طويلة، ثم بعد ذلك يورثون الأمر لأولادهم وأحفادهم من بعدهم ويطلبون من الشعوب أن تكون كالنعاج، الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزاري. هؤلاء الجزارون الذين ظهروا للناس في ثوب الحكام وفي ثوب الحكماء ما راعوا في شعوبهم إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا خافوا ربا ولا تذكروا بعثا ولا حسابا ولا جزاء، وإنما هم يريدون هذه الدنيا، يريدون الملك، ويتهمون غيرهم بما هو فيهم، مثل ما كان يقول فرعون اللئيم عن موسى الكليم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا فرعون
كان يتهم موسى عليه السلام بأنه مبدل للدين ومظهر للفساد في الأرض، بينما فرعون اللئيم هو المبدل للدين، وهو الذي دعا الناس إلى عبادته من دون الله، وهو الذي أظهر في الأرض الفساد حين قتل الرجال واستحيا النساء وأذل الشرفاء وسام بني إسرائيل سوء العذاب. هكذا سيرة فرعون، وهكذا هؤلاء الفراعنة المعاصرون والجبابرة المحدثون، وهم صغار عند الله وصغار في أعين شعوبهم، لأنهم مطبوعون على الجبن، مجبولون على الهلع، وعما قريب إن شاء الله سيلحق بأسلافه ممن طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ثم خرجوا كالفئران المذعورة مشيعين باللعنات من المسلمين، لا يذكرون بخير، لا يترحم عليهم أحد، لا يتمنى عودتهم أحد، يريح الله منهم البلاد والعباد والشجرة والدواب. يا إخوتي في الله، إنني أقول بأن في يوم الجمعة ساعة مستجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وحري بنا أن نتفاءل بأن يكون غدا إن شاء الله آخر أيام هذا الطاغوت مثل ما كان يوم الجمعة نهاية طاغوت قبله، وفي جمعة أخرى نهاية طاغوت آخر. إن شاء الله هذه الجمعة تكون نهاية هذا الثالث، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنت خير المسؤولين وخير المعطين، وأنت إله العالمين ورب المستضعفين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك أن تعجل فرج إخواننا في ليبيا، وأن تحسن خلاصهم، وأن تفك أسرهم، وأن تجبر كسرهم، وأن تتولى أمرهم، وأن ترحم شهداءهم وتداوي جرحاهم، وأن تجعل غدهم خيرا من يومهم، وأن تخلصهم من هذا الجبار العنيد وأذنابه وجنوده، وأن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن تنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آمين، اللهم آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل حياك الله وأبغاك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، في كم تكفن المرأة الرجل في الكفن؟ بالنسبة للكفن، في كم الرجل يكفنه في كم؟ وكذلك المرأة.
طيب.
السؤال الثاني. السؤال الثاني.
نعم.
عقيدة الولاء والبراء.
نعم.
المعنى. السؤال الثالث.
نعم. نعم.
السؤال الثالث، الإنسان ينوم في صلاة الجمعة، يتعم يعني الإمام خطبة طويلة ينوم في صلاة الجمعة، هل المحسوب على اللي بتحاسب على من يعني؟
طيب.
الإمام خطبة مملة وطويلة وكذا يعني.
طيب أبشر.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام الله وبركاته.
أنا عاوز أسأل بس عن الشيخ عبد الحي.
نعم أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
توفى زوجي.
نعم.
فبسأل عن يعني لبس التوب الأبيض، لازم التوب الأبيض في فترة العدة، وتوفى يوم 20/10، عاوز أعرف بطلع 200 إن شاء الله.
طيب عظم الله أجرك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
تفضل.
أبدأ يا شيخ، خلي جزء الخروج للحاكم ومع الدليل إن شاء الله.
يا تحاكم.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
مرحبا.
تفضل.
شيخنا عبد الحي كيف حالك؟
مرحبا بكم.
معك ابو مدين من سندي.
مرحب ابو مدين.
ايوه.
مرحبا ابا مدين.
بسأل انسان رجله مكسوره.
لا اسمعك.
انسان رجله مكسوره.
مكسوره طيب.
من فوق الركبه. هل في الوضوء يغسلها؟
طيب ماشي.
والسؤال الثاني.
طيب.
ممكن يصلي مثلا بقدر يصلي في الكرسي. هل ممكن في اي سرير ممكن يصلي ولا شرط الكرسي؟
هل ممكن شنو؟
في اي سرير ممكن يصلي ولا شرط أيوة. يكون يصلي في الكرسي بقدر يصلي في الكرسي.
طيب ماشي.
طيب على بسأل من على مثلا انسان بيرغي لنفسه.
ايوه.
هل الغراب بتاع الرؤية ده برضو حسنات تمشي نفس مثلا الحسنة بعشر امثالة؟
طيب.
شكرا جزيلا.
وإياك.
عليكم السلام ورحمة.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضلي.
بس أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول في سورة يوسف عليه السلام.
نعم.
قال تعالى ورفع أبويه على العرش. يعني ده أعرف أنا إنه يوسف دي كانت حية يعني وقت كان حصلت الحادثة دي ولا كانت أصلا ما موجودة يعني ميتة كانت.
طيب.
والسؤال الثاني بيقول ولقد حمى بها وحمت به برضو هذا تفسير الآية. وثاني عندي لك يعني تدينا كده يعني شوية هداية كده للبنات دي. أنا بقرأ في الجامعة كده ويعني شايف اللي بتحب البنات في الجامعة يعني ما كل شوية دايرك يعني تديها كده شوية نبذة.
شكرا.
شكرا لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا بكم.
أنا طيب الفضائية مش كده.
تفضل.
اسمعني يا أخي احنا طبعا تجار هنا بنشتري مشال.
تشتري ألو؟ شنو؟ تشتري شنو؟
مشال بصل.
ايوه.
وابجون المزارية ديلا بيبيعونا البصل ده ب50 ألف.
ب50.
وابجون الفاصولة مثلا ب300 ألف وبتطلع ب400 ألف.
طيب.
طبعا السؤال بنسأل منه احنا.
طيب شكرا.
اي بس نرجع للاستفسار عنا.
شكرا شكرا.
مش كده بنسمع حتى على التلفزيون؟
ان شاء الله ابشر.
الله يسلمك يا.
وإياك.
الله يخليك. بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة البركة.
اهلا وسهلا. تفضلي.
الله يكرمك. انا الاسبوع الفاتح اتصلت عليك ووريتك انه والدنا عليه رحمة الله توفاه بعد وفاته بفترة وجيزة اكتشفنا انه سجل كل ممتلكاته لزوجة الاولى وابنائه.
طيب.
ونحن الان في المحاكم ورديت لي جزاك الله خير. بس انا بستفسر عن الاية في سورة النساء الايات الاخيرة في الميراث.
نعم.
يعني وتلك حدود الله ومن يحصى الله ورسوله ويتعدى حدوده له نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
طيب طيب.
فانا يعني هل منو ان تعدى حدود الله؟ يعني هل يعتبر الوالد من الناس اللي تعدى حدود الله؟ ما شاء الله له المغفرة يعني.
آمين آمين. الله يغفر. أبشر إن شاء الله.
أتمنى يعني إنه حديثك يطول في التدليل لأنه ظاهر ذيك الشريفة. جزاك الله خير.
طيب بالنسبة لأخينا أبي مثاني من جياد فقد سأل عن كفن الرجل والمرأة. نقول بأن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراجا. في 3 أثواب بيض. بيض أي جمع أبيض. سحولية نسبة إلى سحول قرية من قرى اليمن. ليس فيهن قميص ولا عمامة يعني هذه الثياب ما كان فيها شيء مفصل على هيئة البدن ولا على الرأس وإنما يعني كانت أثواب يعني أشبه بملاءات السرير أدرج فيهن إدراجا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال جمهور العلماء بأن كفن الرجل 3 أثواب. أما المالكية رحمهم الله فقالوا لا بل 5 أثواب. وقول عائشة ليس فيهن قميص ولا عمامة أي ليس في 3
فتبقى القميص والعمامة خارج الثلاثة. وأما كفن المرأة فعند جمهور العلماء خمسة يعني أثواب، فإن المرأة يكون عندها درع وعندها إزار وعندها خمار ثم تدرج في ثوبين. أما المالكية رحمه الله فقالوا لا بل سبعة أثواب، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وبعض العلماء قالوا ليس في السنة دليل على التفريق بين الرجل والمرأة، بل الكل يكفن في ثلاثة أثواب. المقصود بأن الكفن لا بد أن يكون سابغا ساترا وأن يكون نظيفا، ومن السنة كذلك أن يكون أبيض وأن يجمر أي يبخر ويطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأما سؤالك عن الولاء والبراء يا أبا مثاني، فالولاء معناه أن توالي المؤمنين، أن تحبهم وتعطف عليهم وتعاونهم وتغيث ملهوفهم وتعلم جاهلهم وغير ذلك من الأمور التي يحصل بها موالاة هؤلاء المؤمنين. أما بالنسبة للكافر فلا تواليه، بل تبرأ إلى الله عز وجل مما هو عليه من سوء المعتقد، كما قال ربنا جل جلاله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وكما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وفي موالاة المؤمنين قال ربنا جل جلاله عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم إن أبا مثاني ذكر أن إماما يخطب خطوة طويلة مملة وبعض الناس ينام في أثنائها، والرسالة موجهة للأئمة والمصلين. أما رسالتي للأئمة فأقول لهم اتقوا الله وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ففق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وينبغي لكم أن تستنوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خطبته قصدا وصلاته قصدا، ما كان يطيل الكلام عليه الصلاة والسلام. وعلمنا أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام. وأما رسالتي للمصلين فأن يتقوا الله عز وجل، فليست الجمعة إلا ساعة من نهار وفيها أجر عظيم وثواب كبير، وقد قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. فمطلوب منا أن نتقي الله ما استطعنا في يوم الجمعة وأن نحرص على تحصيل هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. أما أم أحمد من الحاج يوسف أسأل الله أن يعظم أجرها وأن يرحم زوجها وأن يعوضها خيرا. تسأل عن لبس الثوب الأبيض في العدة، فأقول يا أم أحمد مطلوب من المرأة التي توفي زوجها أمران. الأمر الأول إحصاء العدة، إحصاء العدة. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هي تقول توفي يوم 20/10 بالأفرنجي، ينبغي أن تنظر ما الذي يوافيه من الشهور العربية الشهور القمرية ثم تحتسب من ذلك أربعة أشهر وعشرة. يعني لو فرض مثلا أن يوم 20/10 هذا كان موافقا ل20 ذي الحجة مثلا، فمعنى ذلك أنها تحتسب من العشرين ذي الحجة إلى تحتسب المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني، ثم بعد ذلك تلك الأيام التي كانت بقية ذي الحجة. إذا كانت عشرا معناها أنه بغروب شمس آخر يوم من ربيع الثاني فقد انقضت عدتها. أما إذا كان ذي الحجة بتسع وعشرين معنى ذلك أنها تزيد يوما من أول جمادى الأولى، وبغروب شمسه تكون قد انقضت عدتها. هذا هو الأمر الأول، إحصاء العدة. والمرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، لقول ربنا جل جلال وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. أما بالنسبة للأمر الثاني فهو الإحداد، والإحداد معناه الامتناع عن الزينة، الامتناع عن الكحل، الامتناع عن الخضاب، الامتناع عن الحلي، الامتناع عن الطيب. امتناع عن الزينة سواء كان زينة في اللباس أو زينة في الوجه أو زينة في اليدين هذا أو الرجلين كله تمتنع منه. وليس شرطا أن تلبس ثوبا أبيض ولا أن تلبس ثوبا أسود، لكن المفروض ما تلبس الألوان التي تلبس في الأفراح وفي المناسبات السعيدة ما أشبه ذلك، لكن تلبس لو لبست شيئا يعني ذا لون هادئ فهذا هو المطلوب. أما أخونا إسماعيل من أم درمان فقد سأل عن الخروج على الحاكم. نقول يا إسماعيل أسأل الله عز وجل أن يصلح الحكام والمحكومين وأن يجمعهم على الحق والهدى والبر والتقوى. فالصراع بين الحاكم والمحكوم شر وشؤم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخروج على الحكام إنما يريد بذلك صلوات ربي وسلامه عليه ذلك الحاكم المسلم المعظم لحدود الله والوقاف عند أحكام الله والمطبق لشرع الله. إذا حصل منه جور، إذا حصل منه ظلم، فإننا نصبر عليه ونتحمل ما يكون منه، لأن اضطراب الأمن واختلاف الأحوال مؤذن بحصول الخوف وضيق المعايش وما إلى ذلك. لكن إذا كان الحاكم كافرا كفرا أصليا فالخروج عليه واجب متى ما وجد الناس لذلك سبيلا وغلب على ظنهم تحصيل المصلحة بإزاحة هذا الكافر الأصلي. وكذلك الحاكم لو كان يظهر الإسلام ثم طرأ عليه الكفر أجمع أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، وأن الحاكم متى ما طرأ عليه الكفر عزل، وهذا الإجماع نقله كثير من أهل العلم. ولذلك إذا كنت تسأل يا أخي عما هو حادث الآن مثلا في ليبيا، حاكم ليبيا قد صدرت فتاوى من جهات إسلامية معتبرة ومنها رابطة العالم الإسلامي قبل 30 سنة بتكفيره، لما عاب على المسلمين حرصهم على الحج وزعم بأن الحج ليس إلا مظاهر يعني شركية وعبادات أو طقوس وثنية وما إلى ذلك من الهراء الذي يشي بأن الذي لا يخرج من قلب سليم الإيمان أبدا. وبعد ذلك إنكاره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، ومرة يحرف القرآن فيقول بأن كلمة قل هذه لا بد أن تحذف لأنها وجهت لمحمد هكذا بدون توقير ولا صلاة عليه ولا سلام، يقول محمد مات. ومثله أيضا ما كان منه من هرطقات وتحريف للكلمة عن مواضع وتحليل لما حرم الله تحريم لما أحل الله مما هو موجود في قانونه وفي دستوره وحربه للدعاة إلى الله عز وجل، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا الصنف يا إسماعيل ليس هو المقصود بقول النبي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، فهذا هو الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أما أبو مدين من شندي فقد سأل عن إنسان ابتلاه الله عز وجل ببتر رجله إلى ما فوق الركبة، فهل يغسل يعني هذا الجزء في الوضوء؟ نقول لا، فإن الفرض قد فات محله. الفرض غسل الرجل إلى الكعب، والرجل قد قطعت، والساق قد ذهبت، والركبة قطعت، يعني إلى فوق الركبة، ليس هذا محلا للوضوء أبدا، ولذلك نقول ليس عليه غسل لهذا المكان، بل يغسل الرجل السليمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل يصلي في سرير أم لا بد من كرسي؟ نقول لا، يتق الله ما استطاع، لا فرق بين السرير والكرسي، لكنه يجلس، طالما أنه متمكن من القعود فإنه يقعد، ولو كان يستطيع السجود فلا بد أن يقعد على الأرض من أجل أن يتأتى له السجود الشرعي بوضع يعني جبهته وأنفه على الأرض. أما إذا كان لا يستطيع السجود فلا حرج عليه أن يصلي على كرسي أو يصلي على كنبة أو يصلي على سرير، ويومئ بالسجود والركوع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني لو صلى على كرسي مثلا فإنه يكبر ثم يقرأ، ثم ذلك إذا أراد أن يركع فإنه يومئ برأسه ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود فإنه يجعل إيماءه بالسجود أخفض مما كان من إيمائه بالركوع. ويقول الإنسان لو كان يرقي نفسه هل الحسنة بعشر أمثالها؟ نعم يا أخي، يعني لو أن إنسانا يقرأ آية الكرسي ما قرأها تعبدا إنما قرأها رقية استشفاء، هذه أيضا عبادة، عبادة، يعني كون الإنسان يستشفي بالقرآن عبادة، ولذلك علماؤنا قالوا من هجر القرآن هجر الاستشفاء به. فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة من أم درمان فقد سألت عن قول ربنا الرحمن وفي قصة يوسف الصديق على نبينا عليه السلام ورفع أبويه على العرش، تقول هل أمه كانت موجودة؟ خلاص القرآن قال أبويه، أبويه معناه أباه وأمه. نعم بعض المفسرين قالوا ما كانت يعني أمه وإنما كانت زوجة أبيه أو كانت خالته، الله أعلم أي ذلك كان، لكن ظاهر القرآن يدل على أنها أمه، أمه، رفع أبويه على العرش أي أمه وأباه. وأما قول ربنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذه الآية يقرأها حذاق القراء والعارفون بالوقف والابتداء هكذا، ولقد همت به يقفون ثم يقولون وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولولا كما يقول أهل اللغة حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الهم لوجود البرهان. ولذلك بعض المفسرين قالوا في الهم هاهنا ولقد همت به ضما فهم بها ضربا، أو همت به إمساكا فهم بها دفعا. وصاحب الظلال رحمه الله فسر الهم بتفسير قريب إلى الفهم، قال بأن الهم هو الميل الطبيعي الغرزي الذي لا يحاسب الله به العبد، كالصائم الذي يعاني الظمأ وقد يبس لسانه وجف حلقه إذا جاء فوجد ماء باردا أو وجد عصيرا شهيا، فإن نفسه تتوق يعني إلى هذا الشيء، إلى هذا المشروب، لكن ورعه يمنعه من أن يمد إليه يدا أو يتناول منه شيئا. فهكذا يوسف عليه السلام كان شابا فتيا قويا، آتاه الله الصحة والشباب والفتوة، ورأى بين يديه امرأة ذات منصب وجمال، غلقت الأبواب وأرخت الستور وقالت هيت لك. فهو عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأما لبس البنات في الجامعة، يا عائشة، فينبغي لك أنت أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتنصحي أخواتك بأن يتقين الله عز وجل في لبسهن، وتذكرينهن بأن جمال المرأة في حشمتها، جمالها في عفافها، جمالها في حيائها، جمالها في إطراقها، جمالها في خفض صوتها، جمالها في كثرة صمتها. ليس جمال المرأة في كثرة المساحيق والخروج على الناس بالثياب المبهرجة وما أشبه ذلك، لا، ليس هذا جمالا، بل هو حقيقة القبح. والله عز وجل قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأما أخونا النور من المتمة فقد سأل عن ما سماه بالشيال، ويسأل عن بيع السلم. بيع السلم وهو أن يشتري الإنسان من المزارع محصولا غير موجود، يعني هو يريد أن يصل أن يزرع بصلة أو يزرع فاصوليا كما قال في سؤالي، فيأتي التاجر أو هو يذهب إلى التاجر، هو بحاجة إلى المال من أجل أن يشتري التقاوي، من أجل أن يشتري الجازولين وغير ذلك، فالتاجر يشتري منه المحصول قبل وجوده، يشتري منه البصل شوال ب50، ويشتري منه الفاصوليا شوال ب300، وهذا بيع السلم، بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا. وهذا البيع بيع معدوم أباحته الشريعة من أجل الضرورة، يعني من أجل حاجة الناس، والشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. لكن شرط بيع السلم أن يكون الوزن معلوما والكيل معلوما والأمد معلوما، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وشرط صحته أيضا أن يسلم المال كاملا في مجلس العقد، فهو من باب تعجيل الثمن وتأخير السلعة، هذا بيع السلم. ومثل ما نصنع أحيانا، نشتري سلعة ونؤخر الثمن، يعني بعض الناس يتعامل مع التجار بما يسميه علماؤنا بيع الاستجرار، أو بما نسميه في لسانه بيع الجرورة، بيع الجرورة، إنه يجر من الدكان ثم في نهاية الشهر يحاسب. بيع السلم على العكس، الثمن معجل والسلعة مؤخرة.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة طيبة وقناة طيبة. طيب
عليكم السلام، طيب الله أنفاسك يا أخي
عبد القادر إبراهيم شلع من الشلعاب، ولكم التحية من الأهل بالحطاب.
حي الله حطابا وشلعابا، تفضل.
بارك الله فيك. السؤال الأول،
نعم،
دائما الإنسان لما نيجي يصلي في المسجد ويكون في صف واحد بيكون في أطفال، بعض الناس يقوم يحول الطفل غادي وكيفه محله، ما أعرف الإنسان لو يوقف بعد الطفل طوالي هل بيقطع الفصل؟
طيب
السؤال الثاني، نعم، إنسان قال مديون قروش كثيرة جدا واللي قالوا عرض بتعريبة، قال ممكن يحل ديونه من هذا المال؟
طيب
السؤال الثالث والأخير، في آية في سورة البقرة بتقول على ما أظنه ومن أظلم ومن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه ويسبح له
وسعى في خرابها،
من أظلم منع مساجد الله يذكر فيها، في هذه الآية ذكرت إن الناس ذي يخافون، ما عارف يخافون من شنو.
طيب
بارك الله فيك، جزاك الله.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
مرحبا يا إيمان،
جزاك الله خير يا شيخنا، وعانك على الحق وثبتك عليك.
آمين وإياكم.
الله يخليك. عندي سؤالين يا شيخنا.
نعم
يلا. السؤال الأول يا شيخنا، لو في زول مستثمر مبلغ،
وانا يعني خوف ما يصرف، وانا برضو عشان ما اصرفه عندي وديعة استثمارية في البنك، قمت نزلت المبلغ ده.
نعم.
وما شاله مني الا فترة ونزلت الفترة دي ارباح، فانا في الحالة رجع لي مبلغ زي ما هو اللي اشوف الارباح هو.
طيب
السؤال الثاني يا شيخنا، عندي مشكلة كده مفوقاني، انا لما اسمع القرآن مجرد ما اسأل الآية خمسة ولا ستة كده بنوم حتى لو مصنجرة.
نعم.
فما اعرف الحاجة دي يعني، ما حصلت محتاجة صورة كاملة خالص الا صورة صغيرة.
طيب
يديك العافية يا شيخنا.
اياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حيا الله أبا عبيدة.
الله يبارك فيك. أنا مزعل الشيخ في سورة البقرة.
نعم.
ربنا بيقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
نعم.
بعدل قدام شوية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
نعم.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في الصورة تتقدم شوية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون ديل 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 منو؟ وعلما بأنه يتكرر الثاني، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية. ده السؤال الثاني. السؤال الأخير، الصلاة بعد الأذان الأول تعتبر قيام ليل قبل الأذان الثاني يعني؟
طيب
جزاك الله خير الشيخ.
وإياك.
الله يبارك فيك.
طيب بالنسبة للمحمد، ذكرت بأن ربنا جل جلاله بعدما تكلم عن الميراث في الآية 11 و12 من سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هذه الأوهاتان الآيتان الكريمتان بيّن ربنا جل جلاله فيهما أن المطيع المستقيم على أمر الله الوقاف عند حدوده موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، وأنه ينعم فيها خالدا، وأن ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. وبالمقابل المتعدي لحدود الله، المنتهك لحرماته، المغير لأحكامه، توعده ربنا جل جلاله بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولا شك أن مما يدخل في ذلك دخولا أوليا تعدي أحكام الله في الميراث. ميراث، فإن الله عز وجل جعل للنصف ناسا وللربع وللثمن ناسا، وجعل للثلثين ناسا وللثلث وللسدس ناسا. ينبغي الإنسان ألا يغير هذه الأحكام. الآن بعض الناس إذا أيقن بالموت أو إذا دنا أجله يعمد إلى قسمة تركته على غير ما شرع الله، فيحرم من أعطاه الله ويعطي من حرمه الله، ويزيد هذا وينقص ذاك. هذا هو تعدي حدود الله عز وجل. لذلك أنا أقول بأن الإنسان إذا أراد أن يقسم تركته حال حياته من أجل أن يقطع النزاع بين الورثة بعد مماته، فينبغي أن يستعين في ذلك بأهل العلم لئلا يلقى الله عز وجل وهو ظالم. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العبد يعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في وصيته فيدخله الله النار. هنا عبد القادر شلعي من الشلعاب طرح أسئلة 3. سؤال الأول عن تحويل الأطفال في المسجد. يا إخوة اعلموا أن الصف الأول لمن سبق، الصف الأول لمن سبق صغيرا كان أو كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الآن النداء صار هناك مؤذن معين ومرتب للمسجد للأذان. طيب بعد ذلك الصف الأول، لو أن صبيا جاء وقف في الصف ليس من حقي أن آتي فأجذبه، وبعض الناس يجذبه بطريقة يعني كالشيء الذي ينبغي أن يطرح، هذا لا يجوز، هذا من التعدي. لكن نقول بأن الصبي ما ينبغي أن يكون خلف الإمام. خلف الإمام لا، يعني مثلا قد تجد بعض الصبيان
يعمدون إلى الجلوس خلف سجادة الإمام مباشرة أو قريبا منها، نقول لا يمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلي الإمام أولو النهى والأحلام، قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأبي بن كعب رضي الله عنه لما جاء إلى الصلاة فنظر في وجوه الناس في خلف الإمام، أحدهم ما عرفه فدفعه ووقف مكانه، والرجل سبحان الله ما كان جاء إلى المدينة إلا للقاء أبي بن كعب، قال فأخذني ما قرب وما بعد حتى ما عقلت من صلاة شيء، يعني خلاص الرجل لم فعل، وطوال الصلاة يفكر من هذا الذي يعني أخرج من الصف ووقف مكانه. بعد الصلاة سأل الناس من هذا، قالوا له هذا أبي بن كعب، فأبي رضي الله عنه قال له لا تغضب يا ابن أخي، فإني نظرت في وجوه الناس فعرفتهم جميعا سواك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما المدين الذي وجد عقدا ربويا فينبغي أن أوصي إخواني بألا يسارعوا إلى الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الدين وأخبرنا أنه هم بالليل وذل بالنهار، وبلغ من تشديده صلوات ربي وسلامه عليه في الدين أنه كان إذا أتي بميت سأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك قضاء، فإن قالوا لا قال صلوا عليه أنتم، يترك الصلاة عليه ترهيبا لأصحابه من المسارعة إلى الدين. إنسان إذا استدان ما يستدين إلا في ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، ثم بعد ذلك يضمر في نفسه نية الأداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وبعد ذلك يستعين الله عز وجل على قضاء دينه بأن يأخذ بالأسباب ويكثر من الاستغفار والدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فلما سئل عن ذلك قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فعلا المدين دائما تلقاه يكذب ويقول لك بجيب لك بكرة بجيب لك والله كذا، ويكثر من الأيبان، ثم بعد ذلك يكون كلامه مواعيد عرقوب. لكن لا يجوز يا أخي أن يدخل هذا في عقد ربوي من أجل أن يسدد الدين، فإن الربا من كبائر الذنوب، وقد أذن الله عز وجل آكله وموكله بحرب من الله ورسوله. وأما قول ربنا جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الآية متضمنة وعيدا شديدا لمن منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قيل المراد بهذه الآية بخت نصر، وهو ذلك الملك المجوسي الذي خرب بيت المقدس وجاس خلال الديار مع جنوده. والصحيح بأنها عامة، لأن من من ألفاظ العموم، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سواء كان التخريب حسي بالتهديم والتدنيس أو كان تخريبا معنويا بمنع إقامة الصلوات والدعوة إلى الله ونشر العلم فيها. أولئك توعدهم الله عز وجل ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما يدخلوها مطمئنين ولا يدخلوها ساكنين، وإنما إذا دخلوها دخلوها خائفين مضطربين كارهين. ثم قال الله عز وجل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا مشاهد، تجدون الناس الذين يعادون الله ورسوله إذا دخلوا المسجد نفاقا فتضيق صدورهم وتعبس وجوههم ويقطب جبين الواحد منهم، لأنه كاره لهذا المكان، يرى كأنه محبوس في قفص عياذا بالله. أما إيمان من بور سودان فقد سألت عن شخص استودعها مالا، ثم لذلك هي خشيت على هذا المال من الضياع فأودعته كوديعة استثمارية مع مالها، وترتب على ذلك أرباح. طيب ماذا تصنع في هذه الأرباح؟ تأخذها لنفسها أم تسلمها لصاحب المال؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، وبعض أهل العلم قال الأرباح للمستودع لإيمان ها هنا. ليه؟ لأن هذا المال لو خسر فكانت ستغرمه، والغرم بالغنم والخراج بالضمان. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل المال للمودع، المال وربحه للمودع، لأن المستودع ما أذن له في أن يتجر به أو أن يستثمره. والقول الوسط في هذا، والعلم عند الله تعالى بأن الربح يقسم بينهما على اعتبار أنها نوع من المضاربة، فلذلك إيمان تأخذ نصفا وتعطي للمودع نصفا. وأما كونها تنام عند سماع القرآن فلعله إن شاء الله فأل خير من أن الإنسان إذا سمع القرآن يعني ارتاحت نفسه وهدأت أعصابه وذهب عنه ما يجد من هم أو غم ينغص عليه نومه، فلا حرج أن تنامي إن شاء الله، هذا الذي أظنه والله أعلم. أما أبو عبيدة فقد سأل عن الكلمات، قال فتلقى آدم من ربه كلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هي الكلمات هنا وهناك؟ نقول أما كلمات آدم فقد بينت في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تيب بها على آدم وزوجه عليهما السلام. وأما الكلمات التي ابتلي بها الخليل عليه السلام فقد قال بعض أهل العلم هي خصال الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكروا السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس، وذكروا في الجسد الختان والاستحداد ونتف الإبط وقلم الأظفار وغسل أثر البول والغائط بالماء. وبعض أهل العلم قالوا ابتلاه الله عز وجل بسهام الإسلام الثلاثين، عشر في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالوا هذه عشر خصال إبراهيم عليه السلام حققها كلها، وعشر في سورة التوبة، التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم العشر التي في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. وقيل ابتلاه الله عز وجل بالتكاليف الشرعية فأتى بها كلها، بذل ماله للضيفان وبدنه للقربان وولده للقربان وبدنه للنيران، فكافأه الله عز وجل بأن جعله للناس إماما. وأما قول ربنا جل جلاله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين ربنا جل جلاله أن أهل الانحراف والزيغ والمتلبسين بالبدع دائما يذم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض، بينما أهل الإيمان وأهل الدين الحق متراحمون متعاطفون متحابون. فاليهود كانوا يقولون النصارى ليسوا على شيء، والنصارى كانوا يقولون ليس اليهود على شيء، كذلك من كان مثلهم على الضلال من الأمم التي سبقتهم كانوا يصنعون مثل الذي صنعوا. وأما قول ربنا جل جلاله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فالمقصود بذلك اليهود، وهم الذين كانوا يشترطون على نبي الله موسى تلك الشروط يطلبون المطالب، ومن ذلك قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأما الصلاة بعد الأذان الأول هي قيام ليل؟ نعم هي قيام ليل، لأن الليل ما زال باقيا يا أبا عبيدة، أسأل الله أن يتقبل منك وأن يثبتك على هذا الخير الذي تفعله. يا إخوتاه، أكثر من الدعاء لإخواننا في ليبيا بأن يحقن الله دماءهم وأن يحسن خلاصهم. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.